بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الموسوم بأصول السنة، قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر. أستمر بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كان سبق معنا بما تقدم الكلام على القدر والإيمان به، وبدأنا فيه ذكرنا في حينه مراتبه الأربع، وهي إثبات علم الله تعالى بكل شيء، ومرتبة الكتابة، وهي كتابة الله جل وعلا لجميع الأشياء في اللوح المحفوظ الدقيقة والجليلة، والمرتبة هذه هي المرتبة الثانية، ثم المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة النافذة التي لا يردها شيء، قدرة الله تعالى التي لا يعجزها شيء. وبينا أن جميع الحوادث واقعة بمشيئته جل وعلا وقدرته، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وذكرنا المرتبة الرابعة، وهي الإيمان بأن الله خالق كل شيء وموجده، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. وبينا الكلام على هذه المراتب في حينه، واليوم نواصل الحديث على هذا، فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى: إن الكلام بالقدر كلام يطول، والحديث فيه حديث طويل، ولكن المقصود منه هنا فيما ذكره الإمام رحمه الله تعالى، المراد به التصديق بهذا القدر. ولا شك في ذلك، فإن هذا الأمر ركن من أركان الإيمان الستة كما نعلم ذلك جميعا، إن الله جل وعلا قد أخبر بذلك في كتابه حينما قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هذه الآيات كلها دالة على إثبات القدر، وهو ركن كما قلنا من أركان الإيمان، كما جاء ذلك في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حديث جبريل المشهور الذي فيه سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، ومن ضمنه جوابه له عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، وأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الركن الثالث، إيمان بالله هو الأول، ملائكته الثاني، كتبه الثالث، ورسله الرابع والخامس البعث بعد الموت، والسادس الإيمان بالقدر خيره وشره، فهو الركن السادس من أركان الإيمان. يحتاج الإيمان بالأقدار كما قال صاحب السنة رحمه الله: فأيقنا بها ولا تمال، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مختصر. ويقول رحمه الله في جوهرته: كذاك بالقدر المقدور نؤمن منه خير وشر، وذا في ديننا عمل، ولا منافاة بين الشرع والقدر المقدور، إذ كل ما من عنده ترد، إلى آخر كلامه. فالشاهد أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، ولا بد من أن يؤمن به المؤمن، وإلا كان مكذبا نسأل الله العافية والسلام. والأدلة على هذا كثيرة ومتضافرة، قد ذكرنا شيئا منها فيما تقدم معنا في ذكر هذه المراتب. فالواجب على العبد أن يصدق بذلك، وليعلم أنه لا يتم له الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وليعلم أيضا أن إيمانه بالقدر خيره وشره، حلوه وضره، يورثه الطمأنينة ويورثه السعادة في الدنيا. الواجب عليه أن يؤمن بذلك، وأن يحذر سوء طريق أهل الأهوى، وعليه أن يصدق بالأحاديث الواردة في هذا، ولا يقول لما، كما قلنا فإن لما في باب القدر مفتاح للشر، كما أن كيف في باب الأسماء والصفات، وخاصة في الصفات بالأخص، مفتاح باب الشر، نسأل الله العافية والسلام. فعلى المسلم التصديق بهذا والإيمان به، وعليه أن يطلب علمه عند الموثوقين الذين يحدثونه في ذلك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء هم الموثوقون. تفسير كلام الله بكلامه جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد هؤلاء وجب عليه أن يسألهم، لأنهم هم المأمونون على دين الله تبارك وتعالى. إن الله جل وعلا قد أوجب عليه ذلك فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب على العبد أنه إذا أشكل عليه شيء من هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من فهم كتاب الله تبارك وتعالى، سأل عن الموثوقين بدينهم وعلمهم، فإنهم يبينون له. فإذا لم يجد ولم يعرف تفسير هذا الحديث كما قال الإمام رحمه الله، أو لم يبلغه عقله، فعليه الإيمان به والتسليم له. وذلك كأن يقول: آمنت بالله وبمراد الله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفيه هذا، وليعلم أن الإنسان إذا سلك هذا المسلك فقد استراح بإذن الله تبارك وتعالى. عليه أن يعلم أيضا أنه في هذه الحياة ما يتم شيء إلا بقضاء الله وقدره. ولهذا مثل الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب بحديث الصادق المصدوق، قال: فعليه الإيمان به. الحديث الصادق المصدوق فعليه الإيمان به. إذا لم يبلغ عقله معرفة هذه الأحاديث فعليه الإيمان، وليعلم أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صدق وحق، وإن لم يفهمه فعليه التصديق بهذا الحديث وأمثاله، وعليه الإيمان به. فإن فإن ذلك الأمر قد أحكم وقد كفي، وإن لم يفهم هو معنى إذا لم يجد من يعلمه ولم يفهم معناه فعليه الإيمان به والتسليم له. وحديث الصادق المصدوق كلنا يعرفه، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو مشهور من حديث أحاديث الأربعين النووية التي يحفظها ولله الحمد صغار أبناء المسلمين. فالحديث ليس بخافض ولله الحمد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه روحه ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذه الأربع كلمات: كسب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. الرزق هذه واحدة، والعمل هذه الثانية، والأجل هذه الثالثة، وشقي أو سعيد هذه الرابعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث كما نحفظه وأبناءنا الصغار أيضا: فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيدفع عليه الحساب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيدفع عليه الحساب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث متفق على صحته ولله الحمد، وهو المعروف بحديث الصادق المصدوق والذي أشار إليه الإمام هنا رحمه الله تعالى. فهذا الحديث يدل على أن العبد يتفلت في أبواب ومراحل في تخليقه في 120 يوما، 40 40 40، ففي كل 40 يكون في صوت. ففي 40 الأولى يكون نطفة، وفي 40 الثانية يكون علقة، ثم في 40 الثالثة يكون مضغة، ثم بعد تمام هذه 40 120 يوما ينفخ الملك فيه الروح كما سمعنا، ويكتب هذه 4 كلمات. وهذا ثابت في كتاب الله ولله الحمد، ثابت في كتاب الله جل وعلا هذه المراحل. قال جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، هذا أفضل خلقة، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونطق في الأرحام ما نشاء. يقول جل وعلا كما في سورة المؤمنين: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذه النطفة، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. آمنت به وعليه توكلت. هذه مراحل تخليق الرب جل وعلا لهذا الإنسان الضعيف. في هذه الآية والتي قبلها بيان لهذا الحديث تماما، وهو مثله موافق له الذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أحدنا يجمع في خلقه في بطنه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه 120، ثم يرسل إليه الملك بعد هذا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: الرزق والعمل والأجل والشقاوة أو السعادة. فالإنسان لا يعلم ما النار، يعني بالظاهر ما يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار عياذا بالله، يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس يعمل الإنسان بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الحديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور التي يتقدم فيها الإنسان في الخلق، ثم متى يكتب، ثم متى يكتب له بهذه أو يكتب له هذه الكلمات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عليه أن يوقن أن هذا الأمر قد كتب عليه قبل أن تخلق السماوات والأرض، وقد كتب عليه أيضا وهو في بطن أمه، كتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فلذلك عليه أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الكل بقضاء الله جل وعلا وقدره. لا يمكن أن يتقدم الإنسان عما كتب له أو عليه، ولا يمكن أن يتأخر عما كتب له أو عليه. هذا الحديث يدل على أن الكتابة، كتابة الملك، تكون بعد الأربعة أشهر، وقد جاء في الصحيح، جاء في الصحيح ما يدل على ذلك، قد جاء في الصحيح ما يدل على ذلك من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وكل الرحل ملكا يقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال: يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل. هذه هي الأربع كلمات معشر الإخوان. هذا حديث أنس، هذا في الصحيحين، إن الله وكل بالرحم ملكا يقول: أي ربي نطفة، ثم يقول: أي ربي علقة، على الطور الثاني: أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، هذا واحد، فما الرزق، هذا اثنين، فما الأجل، الله أعلم. فهو مثل حديث ابن مسعود، فيكتب كذلك في بطن أمه، يكتب في ذلك هذه الأشياء وهو في بطن أمه. وإن كان هذا الحديث ليس في ذكر الأربعين أربعين أربعين، لكن في ذكر الأطراح الأطراح: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. إذا أراد أن يخلق الله جل وعلا قال: يا ربي أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق فمن أجاب. فهذا يدل على أن الكتابة تكون على هذا العبد وهو في بطن أمه بعد تخليقه في هذه الأرواح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة، وأن يجعلنا وإياكم ممن كتبت لهم السعادة، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن. فهذا الحديث أمثاله على العبد أن يؤمن به إيمانا لا شك فيه، وأنه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقد سبق معنا ذكر الكتابة تعلق بها في هذا الحديث، كما قلنا أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب فيهما، وأن ذلك مقدر بحق ممن خلقه الله يكثر ما خلق له من الاعمال التي هي سبب للسعاده او للشقاوه. نسال الله العافيه. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ففيما يعمل العاملون، كما في الصحيحين، ففيما يعمل العاملون، لكان قد سبق هذا وهذا، ففيما يعمل العاملون. فقال عليه الصلاة والسلام: كل يعمل بما خلق له أو لما يسر له. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عمرو بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، وقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، فلا نكتب على كتابنا وندع العمل؟ فقال: لا، اعمل، فكل ميسر لما خلق لك. فأما أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فليسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في هذا الحديث أيضا حديث ابن مسعود، حديث الصادق المرفوع، تدل على أن السعادة والشقاوة بحسب الخواتيم، بحسب خواتيم الأعمال. دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فوسل إلى إله غيره، إن أحدكم ليأمن بعمل أهل الجنة إلى آخره. فدل هذا على أن السعادة والشقاوة أمرها إلى الله تبارك وتعالى، وأنها بحسب خواتيم الأعمال. يهدي من يشاء بفضله وعدله، ويضل بفضل رحمته وفضله، ويضل من يشاء بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. فقد يعمل الإنسان الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، ثم بعد ذلك يختم له بعمل أهل النار والعياذ بالله. وقد يعمل الإنسان الزمان الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له فيعمل بعمل أهل الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم جميعا بخير. قد جاء هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد، تعجبوا بأحد أو تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. هذا جاء أيضا من حديث أظنه أنس، من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم أن لا تعجبوا أو أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو فرحة قال من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. وإن العبد لا يعمل فرحة من دهره أو قال زمانا من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، فيعمل عملا صالحا. وهذا صحيح لأنه في الحديث السابق، وأيضا جاء مثله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها. هذه الأحاديث كلها دالة على أن الإنسان كان من أهل الجنة مخطوب له بعمل أهل الجنة وفق له ولو في آخر حياته، وإن كان من أهل النار مخطوب له بعمل أهل النار عمل بأهل النار بعمل أهل النار في آخر حياته فيدخلها فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء رده بعدله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيسلك بأهل السعادة طريق أهل السعادة ويسلك بطريق بأهل الشقاوة طريق أهل الشقاوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا كل ميسر لما خلق له. ثم قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد يدرك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء حتى يقال ما أشبههم به إنهم من أهل الشقاوة. نعم وتدركهم السعادة فيستنقذهم الله جل وعلا. وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حتى يقال إنهم منهم ويدركهم الشقاء. فيكتب الله سبحانه وتعالى لهم السعادة فتدركهم رحمة الله جل وعلا ما كتب لهم ذلك في أم الكتاب. فيسعدون قبل موتهم ولو بلحظات فالأعمال بالخواتيم. فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم جميعا بالأعمال الصالحة. فالواجب علينا جميعا أن نؤمن بأن الخواتيم المعول عليها ولنسأل الله جل وعلا حسن الخاتم. ولهذا كان السلف رحمهم الله يشتد خوفهم من سوء الخاتم ومنهم من كان يرتعد إلى ذكر الخواتيم. وقلوب الصالحين معلقة بالخواتيم والنظر إليها ويخافون أن لا يختم لهم بخير ويخافون على أنفسهم. فلهذا كانوا يبكون مثل عن جمع الكثير من السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم أنهم كانوا يبكون عند الموت. وإذا سئل بعضهم يجيب بأنه لا يدري بماذا يختم له. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم جميعا بخير. الحاصل هذا الحديث حديث عظيم الذي أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله مثل حديث الصادق المصدوق. فهذا الحديث حديث عظيم وهو يدل على أن القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه. يجب علينا جميعا أن نؤمن به. وإذا لقي العبد ربه شاك في هذا فإنه نسأل الله العافية والسلامة ليس على طريق السوء يخشى عليه الهلاك. لهذا جاء ذلك في حديث ابن عمر في الصحيح حديث يحيى بن يعمر وأيضا عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن الحميد أول حديث حينما ذكروا القدر كما هو في صحيح مسلم حينما ظهر القائلون بالقدر ظهر معبد الجهني ومن معه فيقول يحيى بن معمر انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري. فذكرنا هذا سابقا حاجين أو معتمرين. قلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر أو لعله يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد يقول فابتدأت وأنا وصاحبي ثم سأله عن هؤلاء. قال يا أبا عبد الرحمن قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم. وذكر من شأنهم ما ذكر ثم قال وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر عرف يعني مستأنف. فقال له رضي الله عنه إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله حتى يؤمن بالقدر. فالواجب على العبد أن يعلم ذلك وأن يستيقنه لأن هذا ركن من أركان الإيمان. وعليه أيضا أن يبتعد عن البحث والتنقيل الذي يورثه الشك. هذه وصية أو المفضي بها، وهي وصية أئمتنا وأجدادنا من صالح هذه الأمة والله الحمد رحمة الله عليه. فعلى العبد أن يبتعد عن البحث والتفصيل عن القدر، لأن القدر سر لله جل وعلا في خلقه. فيجب عليه أن يؤمن بما تجري به المقادير، وأن يبتعد عن ما يورثه الشكوك. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما بلغهم عن هؤلاء الذين تكلموا في القدر قاموا عليه ونهوا عن مجالستهم وحذروا منهم ونكفر الناس عنهم، كل ذلك حتى لا يقع في قلوب أهل الإسلام والإيمان شيء مما يلقونه من الشبه والشكوك عياذا بالله، فحينئذ يهلكون. ومجالسة أهل الشر تعدي وتردي، وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. والإنسان إذا جالس جالس والصاحب ساحب، فنحن نحذر من أن يجلس المسلم إلى هؤلاء أصحاب الشبه في هذا الباب. وأصحاب الشبه كثير في هذا الزمن وفي غيره، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى العبد أن يوقن إذا لم يعلم هذه الأحاديث ولم يعرف معناها ولم يجد من يبين له هذه الأحاديث، فعليه أن يؤمن بها جملة على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كافيه بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك فعليه يستريح ويهدأ باله ويطمئن قلبه، ويتم له ذلك بحذره من هؤلاء الذين ينفذون السموم والشبه التي يكون مع ضعفه في عدم فهم هذه النصوص خاليا بدءا الباب وخاليا القلب مما يدفعها من الأدلة الصحيحة والصريحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ تتمكن هذه الشبه من قلب الفياحة، كما يقول القائل فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فعليه أن يبتعد وليعلم أن هؤلاء على طريقة المبتدعة من القدرية والمعتزلة والجهمية الذين ينكرون أمر القدر عياذا بالله من ذلك. فنسأل الله العافية والسلامة. ويقول رحمه الله تعالى: ومثل ما كان مثله في القدر، مثل ما كان مثله في القدر، يعني مثل هذا الحديث وما كان مثله من الأحاديث مما تلونا قبل قليل، وذكرنا في الأحاديث من حديث عائشة ومن حديث أنس من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حديث عمران بن حصين وغيره. فهذا الحديث الحديث الصادق المرزوق والأحاديث التي مثله في القدر، فعليه أن يؤمن بها وأن يصدق بها. فإن لم يفهم معناها يطلب من يفسرها له من أهل العلم والإيمان والسلامة في الاعتقاد، فإن لم يجد فعليه أن يؤمن بذلك إيمانا إجماليا كما قلنا، يقول آمنت بالله وبكلام الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد رحمه الله يقول عليه الإيمان به والتسليم له، عليه الإيمان يعني التصديق والتسليم للقياس والقبول لهذه الأحاديث، التصديق بها والانقياد لما دلت عليه. ومثل أيضا هذا الحديث ما كان في معناه من الأحاديث التي ذكرناها.
قال رحمه الله: ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع،
وإن
نأت نبت
نبت يعني كانت نابية مستمرة مستنقعة.
نعم
هذا الطريق هذا اللفظ وإن نبت
وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع.
نعم.
وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بابا آخر وردت فيه الأحاديث على هذا النحو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو حديث الرؤيا عن رسول الله الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد أن يؤمن بهذه الأحاديث الواردة بالرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرؤيا أحاديثها متواترة فعليه أن يؤمن بها لأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة من النظارة وهي البهى والحسن إلى ربها ناظرة من النظر للعين. فيجب على العبد أن يؤمن بذلك وليعلم أنه إذا بعث يوم القيامة فإنه سيرى ربه في جنة عدن وأن هذا أعظم نعيم أعطيه أهل الجنة. فما أعطوا شيئا أعظم من النظر وتلذذهم بالنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. نسأل الله جل وعلا من فضله. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة كما قال جل وعلا في الآية السابقة التي ذكرنا من سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة من النظارة وهي البهى والحسن الضاد أخت الطاء إلى ربها ناظرة بالضاء أخت الطاء. فهناك إخبار أن هذه الوجوه تنظر إلى ربها جل وعلا يوم القيامة كما قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في سورة التطفيف سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فأخبرنا جل وعلا أن الكفار محجوبون عن رؤيته سبحانه. فدل ذلك على أن المؤمنين ينظرون إليه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى. فيجب علينا جميعا أن نؤمن بذلك. والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء وعده الصدق الذي وعدوا يرونه جهرة لا يمترون كما للشمس صحوا نرى من ما به رمد. فيجب على العبد أن يؤمن بذلك. فإن الله جل وعلا خاطبنا به في كتابه وخاطبنا به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا أيقن العبد بذلك فقد آمن بهذه الأحاديث وإن هو أنكرها فقد ضل في هذا الباب ضلالا مبينا. وما أكثر الضلال في هذا الباب في باب الصفات ومن ذلك رؤية الله تبارك وتعالى في جنة عدن وما أنكرها إلا الجهمية ومن كان من بابهم يخرج ومن باب الله عليه وسلم، وأولوا كما يقولونه في الحقيقة حرفوا الآيات الصريحة، حرفوها، والأحاديث الصحيحة ردوها. فنحن نعوذ بالله من الضلال، فإنه قد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة رويت عن أكثر من 30 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون برؤيته، أو لا تضامون برؤيته، أو لا تضامون برؤيته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث المتضافرة المتكاثرة برؤية الله تبارك وتعالى، والرؤية حق ولا ينكرها إلا الجهمية. فنحن نعوذ بالله منهم وممن سار على طريقته. فهذا أعظم نعيم أعطاه الله جل وعلا لأهل الجنة، فكيف ينكره هؤلاء؟ ما أنكروه إلا بسبب الضلال والزيغ. والإنسان إذا ضل وزاغ فلا تسأل عنه، نسأل الله العافية. لما؟ لأنه يحكم عقله في النصوص، وإذا حكم عقله في النصوص فلا تسأل عنه بعد ذلك في أي واد يهلك. وأهل السنة ولله الحمد اعتقادهم في هذا ظاهر ومعروف لنا ولله الحمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل في هذه المسألة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. وهكذا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، لا بد ذلك من الأحاديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بما أخبر فيه. فأهل السنة والجماعة طائفة النافية المنصورة يؤمنون بذلك كله كما أخبر الله جل وعلا به في كتابه، كما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الأحاديث إنما يردها أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والرافضة ومن نحى نحوه. فحينئذ من تبع طريقه فقد هلك، لأنه ترك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع طريقة هؤلاء الضلال. فإذا اتبع طريقة هؤلاء كانوا هم أولياءه، نسأل الله العافية والسلام. الواجب على العبد أن يؤمن بهذه النصوص، وإن نبت يعني وإن رآها نامية، يعني جاءت الأنفار نامية يعني مستوحشة مستغرة لم يتعود سماعها، فعليه أن لا يستوحش منها ما دامت قد رويت بالأسانيد الصحيحة، فقالها اعتقاد الأسباب عن بعضهم بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا، فإنه إن رد شيئا فهو على شفا هلكه. لما؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا وقع في هذه الفتنة فلينتظر العذاب الأليم. قال أحمد: أتدري ما الفتنة؟ لأنه يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فيجب على العبد المؤمن أن يؤمن بهذه الأحاديث، ما كان في القدر منها وما كان منها في الصفات عموما أو في الرؤية خصوصا، عليه الإيمان والتسليم. فلا يقول كيف يرى سبحانه لما لم يكتب له كذا، بل عليه التسليم. وهكذا غيرها من بقية الأحاديث. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بها ولا يعترف عليها ما دامت صحة عن رسول الله عز وجل، وأن لا يخاطب أحدا ولا يناظره فيها. لما؟ لأن هذه المخاطرة والمناظرة إذا ما كان المقصود منها البلوغ للحق والوصول إلى الحق وإظهار الحق ومعرفة الحق لا تريد، فعليه أن يبتعد عن ذلك. لما؟ لأنه لا يستفيد هو، فقد تأتيه الشبه ويعجز عن ردها وتعلق بقلبه فيهلك، وإذا هلك كانت هذه الثمرة نتيجة دخوله في الخطاب والمجادلة، لأن هذه الطريقة ليست طريقة أهل السنة. طريقة أهل السنة يناظرون في حدود، يناظر العالم المتمكن إذا رجع المطلع على المفسدة فيظهر الحق ويهتدي الخلق ويفلت الخطر ويقطع داده وترفع راية أهل السنة. ما إذا لم يكن في هذا مطلع فإنهم لا يناظرون، يبينون الحق ويسكتون ويمضون. لما؟ لأنك إذا خاطبت وناظرت وأنت غير أهل فربما تضعف حجته كما قلنا، وربما سمع الناس الشبه التي يلقيها هؤلاء المبتدعة ولم يسمعوا أو لم يفهموا ردك أنت عليهم، فتعلق بقلوبهم الشبهة ولم يفهموا الرد عليها أو يكون الرد أضعف فيضيعون ويضيعون بسببك. الواجب على العبد أن يبتعد عن هذا، فالمجادلة والمناظرة لإظهار حق هذه باء، والمخاطبة لا لثمرة ترجى هذا باب آخر. فعلى العبد أن يبين السنة كما قال أحمد رحمه الله ولا يخاطب عليها. لماذا؟ لأن الثمرة هنا أعظم. مجرد أن تقول للإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وأنت تقول بكذا، فإن الناس حينما يسمعون هذا يقع في قلوبهم تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع في قلوبهم محبتهم له وتعظيمهم له، لأنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستهجنون المخاطب لأنه يقول أقول أنا، فلا تزيد على هذا لأنك تبعد حجتك ومنطقك. ولهذا قال أحمد يبين السنة ولا يخاطب عليها، يكتفي بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هناك داعي للمناظرة صحيح، فإن بعض أئمة الإسلام قد ثبت عنهم مناظرة من وقع في شيء من هذا وظهروا عليهم ولله الحمد. ما علمنا مناظرة قامت بين أئمة السنة ومن خالفهم إلا وكانت الحجة القائمة لأهل السنة على هؤلاء المخالفين. نعم.
قال رحمه الله: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار
ويؤمن بالآثار. قال رحمه الله: ولا يتعلم الجدال، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه، على الجدال وأقسامه ولا دار الوالد فيه والأدلة الوالدة فيه أيضا. قوله رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية هذا تقدم الكلام عليه، والقرآن أضاف هنا أيضا القرآن. وغيرها. فالقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، القرآن كلام الله جل وعلا، تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مسألة عظيمة، وقد ابتلي فيها أهل الإسلام والإيمان وأئمة السلف رحمهم الله تعالى ابتلاء عظيما، وهي مسألة شهيرة. محنة أئمة السنة مع أهل الاعتدال في هذا معروف أمرها، فعلى العبد أن يؤمن بالقرآن وأنه كلام الله المنزل، تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل، ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. وقرأه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه منه أصحاب رسول الله، أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين، وحملوه وبلغوه إلينا. قال جل وعلا في هذا قرآنا عربيا غير ذي عوج، جاء عن ابن عباس أنه قال بقوله عربيا غير ذي عوج، قال غير مخلوق، قرآنا عربيا غير ذي عوج، القرآن كلام الله. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مرضوا، جعل وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نتلوه نسمعه، نراه نكتبه، خطا ونحفظه في القلب نحتفظ، وكل آلاتنا مخلوقة، كل أفعالنا مخلوقة، وكذا آلاتنا الرب والأغلام والمدن، وليس مخلوقا للقرآن حيث تلي أو تبقى، فهو كلام الله المسترد. والواقفون كشر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة، والله جل وعلا يتكلم ولم يزل متكلما، والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه حق بلا إكرام، يقول ابن القيم رحمه الله. ولعلنا معشر الإخوة نقف عند هذا ونعود إما تعالى الله جل وعلا وإياكم في الحياة في لقائنا الأحد المقبل، نستكمل ما يتعلق بالكلام على القرآن وما يتعلق بالكلام على الإيجاد. فالمسألة مهمة جدا في هذا الباب، أعني الإيجاد، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، كما نسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يزيدنا علما، وأن يعلمنا بما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير شيخ محمد، الأسئلة نرجعها إن شاء الله إلى جلسة أخرى.
الذي تحبون.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الأمر عائد إليكم.
بارك الله فيك.
الذي ترونه نحن نوافقكم عليه.
جزاك الله خير وبارك فيك.
وإياك حياكم الله وإخواننا في جميع.
يبلغ إن شاء الله. حياكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الموسوم بأصول السنة قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر. أستمر بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كان سبق معنا بما تقدم الكلام على القدر والإيمان به، وبدأنا فيه ذكرنا في حينه مراتبه الأربع، وهي إثبات علم الله تعالى بكل شيء، ومرتبة الكتابة، وهي كتابة الله جل وعلا لجميع الأشياء باللوح المحفوظ الدقيقة والجليلة، والمرتبة هذه هي المرتبة الثانية، ثم المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة النافذة التي لا يعجزها شيء، قدرة الله تعالى التي لا يعجزها شيء. وبينا أن جميع الحوادث واقعة بمشيئته جل وعلا وقدرته، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وذكرنا المرتبة الرابعة وهي الإيمان بأن الله خالق كل شيء وموجده، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. وبينا الكلام على هذه المراتب في حينه، واليوم نواصل الحديث على هذا، فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى: إن الكلام بالقدر كلام يطول، والحديث فيه حديث طويل، ولكن المقصود منه هنا فيما ذكره الإمام رحمه الله تعالى، المراد به التصديق بهذا القدر. ولا شك في ذلك، فإن هذا الأمر ركن من أركان الإيمان الستة كما نعلم ذلك جميعا، أن الله جل وعلا قد أخبر بذلك في كتابه حينما قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هذه الآيات كلها دالة على إثبات القدر، وهو ركن كما قلنا من أركان الإيمان، كما جاء ذلك في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حديث جبريل المشهور الذي فيه سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، ومن ضمنه جوابه له عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، وأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الركن الثالث، إيمان بالله الأول، ملائكته الثاني، كتبه الثالث، ورسله الرابع والخامس البعث بعد الموت، والسادس الإيمان بالقدر خيره وشره. فهو الركن الثالث من أركان الإيمان، والثالث الإيمان بالأقدار كما قال صاحب السنة رحمه الله: فأيقنا بها ولا تمالي، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مختصر. ويقول رحمه الله في جوهرته: كذاك بالقدر المقدور نؤمن منه خير وشر، وذا في ديننا عمل، ولا منافاة بين الشرع والقدر المقدور، إن كلها من عنده تلد، إلى آخر كلامه. فالشاهد أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، ولا بد من أن يؤمن به المؤمن، وإلا كان مكذبا، نسأل الله العافية والسلام. والأدلة على هذا كثيرة ومتضافرة، قد ذكرنا شيئا منها فيما تقدم معنا في ذكر هذه المراتب. فالواجب على العبد أن يصدق بذلك، وليعلم أنه لا يتم له الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وليعلم أيضا أن إيمانه بالقدر خيره وشره، حلوه وبره، يورثه الطمأنينة ويورثه السعادة في الدنيا. الواجب عليه أن يؤمن بذلك، وأن يحذر سوء طريق أهل الأهوى، وعليه أن يصدق بالأحاديث الواردة في هذا، ولا يقول لما، كما قلنا، فإن لما في باب القدر مفتاح للشر، كما أن كيف في باب الأسماء والصفات، وخاصة في الصفات بالأخص، مفتاح باب الشر، نسأل الله العافية والسلام. فعلى المسلم التصديق بهذا والإيمان به، وعليه أن يطلب علمه عند الموجودين الذين يحدثونه في ذلك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء هم الموثوقون. تفسير كلام الله بكلامه جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد هؤلاء وجب عليه أن يسألهم، لأنهم هم المأمونون على دين الله تبارك وتعالى. إن الله جل وعلا قد أوجب عليه ذلك، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب على العبد أنه إذا أشكل عليه شيء من هذا، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من فهم كتاب الله تبارك وتعالى، سأل عن الموثوقين بدينهم وعلمهم، فإنهم يبينون له. فإذا لم يجد ولم يعرف تفسير هذا الحديث كما قال الإمام رحمه الله، أو لم يبلغه عقله، فعليه الإيمان به والتسليم له. وذلك كأن يقول: آمنت بالله وبمراد الله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفيه هذا، وليعلم أن الإنسان إذا سلك هذا المسلك فقد استراح بإذن الله تبارك وتعالى. عليه أن يعلم أيضا أنه في هذه الحياة ما يتم شيء إلا بقضاء الله وقدره. ولهذا مثل الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب في حديث الصادق المصدوق، قال: فعليه الإيمان به. الحديث الصادق المصدوق فعليه الإيمان به. إذا لم يبلغ عقله معرفة هذه الأحاديث فعليه الإيمان، وليعلم أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صدق وحق، وإن لم يفهمه هو، فعليه التصديق بهذا الحديث وأمثاله، وعليه الإيمان به. فإن ذلك الأمر قد أحكم وقد كفي، وإن لم يفهم هو معناه، إذا لم يجد من يعلمه ولم يفهم معناه، فعليه الإيمان به والتسليم له. وحديث الصادق المصدوق كلنا يعرفه، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو مشهور، حديث أحاديث الأربعين النووية التي يحفظها ولله الحمد صغار أبناء المسلمين، فالحديث ليس بخافض ولله الحمد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما لقمة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه روحه ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذه الأربع كلمات: كسب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. الرزق هذه واحدة، والعمل هذه الثانية، والأجل هذه الثالثة، وشقي أو سعيد هذه الرابعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث كما نحفظه وأبناءنا الصغار أيضا: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيتبع عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيتبع عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث متفق على صحته ولله الحمد، وهو المعروف بحديث الصادق المصدوق والذي أشار إليه الإمام هنا رحمه الله تعالى. فهذا الحديث يدل على أن العبد يتفلت في أبواب ومراحل في تخليقه في 120 يوما، 40 40 40، ففي كل 40 يكون في طور، ففي 40 الأولى يكون نطفة، وفي 40 الثانية يكون علقة، ثم في 40 الثالثة يكون مضغة، ثم بعد تمام هذه 40 120 يوما ينفق الملك فيه الروح كما سمعنا، ويكتب هذه الأربع الكلمات، وهذا ثابت في كتاب الله ولله الحمد، ثابت في كتاب الله جل وعلا هذه المراحل. فقال جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، هذا أفضل خلقة، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونطق في الأرحام ما نشاء. يقول جل وعلا كما في سورة المؤمنين: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذه النطفة، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. آمنت به وعليه توكلت. هذه مراحل تخليق الرب جل وعلا لهذا الإنسان الضعيف. في هذه الآية والتي قبلها بيان لهذا الحديث تماما، وهو مثله موافق له الذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أحدنا يجمع في خلقه في بطنه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه 120، ثم يرسل إليه الملك بعد هذا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: الرزق والعمل والأجل والشقاوة أو السعادة. فالإنسان لا يعلم ما كتب له، فيعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، قد جاءت زيادة مبينة لهذا في يظهر للناس، يعني في الظاهر ما يبقى بينه وبين النار إلا الذرع، ما يبقى بينه وبين الجنة إلا الذرع، فيعمل بعمل أهل النار عياذ بالله، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس يعمل الإنسان بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الحديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور التي يتقدم فيها الإنسان في الخلق، ثم متى يكتب، له بهذه أو يكتب له هذه الكلمات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عليه أن يوقن أن هذا الأمر قد كتب عليه قبل أن تخلق السماوات والأرض، وقد كتب عليه أيضا وهو في بطن أمه، كتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فلذلك عليه أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الكل بقضاء الله جل وعلا وقدره. لا يمكن أن يتقدم الإنسان عما كتب له أو عليه، ولا يمكن أن يتأخر عما كتب له أو عليه. فهذا الحديث يدل على أن الكتابة، كتابة الملك، تكون بعد 4 أشهر. وقد جاء في الصحيح، ما يدل على ذلك، من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بالرحم ملكا يقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال: يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل. هذه هي 4 كلمات معشر الإخوان. هذا حديث أنس، هذا في الصحيحين، إن الله وكل بالرحم ملكا يقول: أي ربي نطفة، ثم يقول: أي ربي علقة، على الطور الثاني: أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، هذا واحد، فما الرزق، هذا اثنين، فما الأجل، الله أعلم. فهو مثل حديث ابن مسعود، فيكتب كذلك في بطن أمه، يكتب في ذلك هذه الأشياء وهو في بطن أمه. وإن كان هذا الحديث ليس في ذكر الأربعين، لكن في ذكر الأفراح الأطواع، أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. إذا أراد أن يخلق الله جل وعلا قال: يا ربي أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق فمن أجاب. فهذا يدل على أن الكتابة تكون على هذا العبد وهو في بطن أمه بعد تخليقه في هذه الأرواح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة، وأن يجعلنا وإياكم ممن كتبت لهم السعادة، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن. فهذا الحديث أمثال على العبد أن يؤمن به إيمانا لا شك فيه، وأنه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقد سبق معنا ذكر الكتابة تعلق بها في هذا الحديث، كما قلنا أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كل واحد ممن خلقه الله يدفع ما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة أو للشقاوة، نسأل الله العافية. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ففيما يعمل العاملون، كما في الصحيحين، ففيما يعمل العاملون إذا كان قد سبق هذا وهذا ففيما يعمل العاملون. فقال عليه الصلاة والسلام: كل يعمل بما خلق له أو لما يسر له. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عمرو بن أبي طالب من المؤمنين رضي الله عنه أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، فلا نكتب على كتابنا وندع العمل؟ فقال: لا، اعمل، فكل ميسر لما خلق لك. فأما أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فليسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في هذا الحديث أيضا حديث ابن مسعود حديث الصادق المرفوع دليل على أن السعادة والشقاوة بحسب الخواتيم، بحسب خواتيم الأعمال. دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يأمن بعمل أهل الجنة إلى آخره. فدل هذا على أن السعادة والشقاوة أمر إلى الله تبارك وتعالى، وأنها بحسب خواتيم الأعمال. يهدي من يشاء بفضله وعدله، ويضل بفضل رحمته وفضله، ويضل من يشاء بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. فقد يعمل الإنسان الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، ثم بعد ذلك يختم له بعمل أهل النار والعياذ بالله. وقد يعمل الإنسان الزمان الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له فيعمل بعمل أهل الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم جميعا بخير. قد جاء هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد، تعجبوا بأحد أو تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. هذا جاء أيضا من حديث أظنه أنس، من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم، لا عليكم أن لا تعجبوا أو أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو فرحة قال من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. وإن العبد لا يعمل فرحة من دهره أو قال زمانا من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، فيعمل عملا صالحا. وهذا صحيح دل له الحديث السابق، وأيضا جاء مثله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها. هذه الأحاديث كلها دالة على أن الإنسان كان من أهل الجنة مخطوب له بعمل أهل الجنة وفق له في آخر حياته، وإن كان من أهل النار مخطوب له بعمل أهل النار عمل بأهل النار فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء رده بعدله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيسلك بأهل السعادة طريق أهل السعادة ويسلك بطريق بأهل الشقاوة طريق أهل الشقاوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا كل ميسر لما خلق له. ثم قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد يدرك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء حتى يقال ما أشبههم به إنهم من أهل الشقاوة. نعم وتدركهم السعادة فيستنقذهم الله جل وعلا. وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حتى يقال إنهم منهم ويدركه الشقاء. فيكتب الله سبحانه وتعالى لهم السعادة فتدركهم رحمة الله جل وعلا ما كتب لهم ذلك في أم الكتاب. فيسعدون قبل موتهم ولو بلحظات فالأعمال بالخواتيم. فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم جميعا بالأعمال الصالحة. فالواجب علينا جميعا أن نؤمن بأن الخواتيم المعول عليها ولنسأل الله جل وعلا حسن الخاتم. ولهذا كان السلف رحمهم الله يشتد خوفهم من سوء الخاتم ومنهم من كان يرتعد إذا ذكر الخواتيم. وقلوب الصالحين معلقة بالخواتيم والنظر إليها ويخافون أن لا يختم لهم بخير ويخافون على أنفسهم. فلهذا كانوا يبكون مثل عن جمع الكثير من السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم أنهم كانوا يبكون عند الموت. وإذا سئل بعضهم يجيب بأنه لا يدري لماذا يختم له. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم جميعا بخير. الحاصل هذا الحديث حديث عظيم الذي أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله مثل حديث الصادق المصدوق. وهذا الحديث حديث عظيم وهو يدل على أن القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه. يجب علينا جميعا أن نؤمن به. وإذا لقي العبد ربه شاك في هذا فإنه نسأل الله العافية والسلامة ليس على طريق سوء يخشى عليه الهلاك. لهذا جاء ذلك في حديث ابن عمر في الصحيح حديث يحيى بن يعمر وأيضا عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن الحميد أول حديث حينما ذكروا القدر كما هو في صحيح مسلم حينما ظهر القائلون بالقدر ظهر معبد الجهني ومن معه فيقول يحيى بن معمر انطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري فذكرنا هذا سابقا حاجين او معتمرين. قلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر او لعله يوفق لنا بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنساله عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد يقول فاختلفت وانا وصاحبي ثم سأله عن هؤلاء قال يا أبا عبد الرحمن قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وذكر من شأنهم ما ذكر ثم قال وأنهم يزعمون أن قدر وأن الأمر عرف يعني مستأنف. فقال له رضي الله عنه إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله حتى يؤمن بالقدر. فالواجب على العبد أن يعلم ذلك وأن يستيقنه لأن هذا ركن من أركان الإيمان. وعليه أيضا أن يبتعد عن البحث والتنقيل الذي يورثه الشك هذه وطية توصي بها، وهي وصية أئمتنا وأجدادنا من صالح هذه الأمة والحمد رحمة الله عليه. فعلى العبد أن يبتعد عن البحث والتفصيل عن القدر، لأن القدر سر لله جل وعلا في خلقه. فيجب عليه أن يؤمن بما تجري به المقادير، وأن يبتعد عن ما يورثه الشكوك. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما بلغوا عن هؤلاء الذين تكلموا في القدر قاموا عليه ونهوا عن مجالستهم وحذروا منهم ونكبروا الناس عنهم. كل ذلك حتى لا يقع في قلوب أهل الإسلام والإيمان شيء مما يبقونه من الشبه والشكوك عياذا بالله، فحينئذ يهلكون. ومجالسة أهل الشر تعدي وتردي، وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. والإنسان إذا جالس جالس والصاحب ساحب، فنحن نحذر من أن يجلس المسلم إلى هؤلاء أصحاب الشبه في هذا الباب. وأصحاب الشبه كثير في هذا الزمن وفي غيره، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى العبد أن يوقن إذا لم يعلم هذه الأحاديث ولم يعرف معناها ولم يجد من يبين له هذه الأحاديث، فعليه أن يؤمن بها جملة على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كافيه بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك فعليه يستريح ويهدأ باله ويطمئن قلبه، ويتم له ذلك بحذره من هؤلاء الذين ينفذون السموم والشبه التي يكون مع ضعفه في عدم فهم هذه النصوص خاليا الباب وخاليا القلب مما يدفعها من الأدلة الصحيحة والصريحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ تتمكن هذه الشبه من قلب الفياحة، كما يقول القائل فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فعليه أن يبتعد وليعلم أن هؤلاء على طريقة المبتدعة من القدرية والمعتزلة والجهمية الذين ينكرون أمر القدر عياذا بالله من ذلك. فنسأل الله العافية والسلامة. ويقول رحمه الله تعالى: ومثل ما كان مثله في القدر، مثل ما كان مثله في القدر، يعني مثل هذا الحديث وما كان مثله من الأحاديث مما تلونا قبل قليل، وذكرنا في الأحاديث من حديث عائشة ومن حديث أنس من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حديث عمران بن حصين وغيره. فهذا الحديث حديث الصادق المرزوق، ولا حديث التي مثله في القدر. فعليه أن يؤمن بها وأن يصدق بها، فإن لم يفهم معناها يطلب من يفسرها له من أهل العلم والإيمان والسلامة في الاعتقاد، فإن لم يجد فعليه أن يؤمن بذلك إيمانا إجماليا كما قلنا. يقول: آمنت بالله وبمراد وبكلام الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: عليه الإيمان به والتسليم له. عليه الإيمان يعني التصديق والتسليم للقيادة والقبول لهذه الأحاديث، التصديق بها والانقياد لما دلت عليه. ومثل أيضا هذا الحديث ما كان في معناه من الأحاديث التي ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: مثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع،
وإن
نأت
نبت
نبت
نبت يعني كانت نابية مستقرة مستنقعة.
نعم
هذا الطريق هذا النقطة. وإن نبت
وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع.
نعم.
وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بابا آخر وهو باب وردت فيه الأحاديث على هذا النحو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو أحاديث الرؤيا عن رسول الله الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد أن يؤمن بهذه الأحاديث الواردة في الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرؤيا أحاديثها متواترة فعليه أن يؤمن بها لأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة من النظارة وهي البهى والحزن إلى ربها ناظرة من النظر للعين. فيجب على العبد أن يؤمن بذلك وليعلم أنه إذا بعث يوم القيامة فإنه سيرى ربه في جنة عدن وأن هذا أعظم نعيم أعطيه أهل الجنة. فما أعطوا شيئا أعظم من النظر وتلذذهم بالنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. نسأل الله جل وعلا من فضله. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة كما قال جل وعلا في الآية السابقة التي ذكرنا في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة من النظارة وهي البهى والحزن الضاد أخت الطاعة إلى ربها ناظرة بالضاد أخت الطاعة. فهناك إخبار أن هذه الوجوه تنظر إلى ربها جل وعلا يوم القيامة كما قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في سورة التطفيف سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فأخبرنا جل وعلا أن الكفار محجوبون عن رؤيته سبحانه فدل ذلك على أن المؤمنين ينظرون إليه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى. فيجب علينا جميعا أن نؤمن بذلك. المؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء وعده الصدق الذي وعدوا يرونه جهرة لا يمطرون كما للشمس الصحوة يرى من ما به رأى. فيجب على العبد أن يؤمن بذلك. فإن الله جل وعلا خاطبنا به بكتابه وخاطبنا به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا أيقن العبد بذلك فقد آمن بهذه الأحاديث وإن هو أنكرها فقد ظل في هذا الباب ضلالا مبينا. وما أكثر الظلال في هذا الباب في باب الصفات ومن ذلك رؤية الله تبارك وتعالى في جنة عدن وما أنكرها إلا الجهمية ومن كان من بابهم يخرج ومن باب فإنه قد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة رويت عن أكثر من 30 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون برؤيته، أو لا تضامون برؤيته، أو لا تضامون برؤيته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث المتضافرة المتكاثرة برؤية الله تبارك وتعالى، والرؤية حق ولا ينكرها إلا الجهمية، ونحن نعوذ بالله ومنهم وممن سار على طريقته. هذا أعظم نعيم أعطاه الله جل وعلا لأهل الجنة، فكيف ينكره هؤلاء؟ ما أنكروه إلا بسبب الضلال والزيغ. والإنسان إذا ضل وزاغ فلا تذهب عنه، نسأل الله العافية. لما؟ لأنه يحكم عقله في النصوص، وإذا حكم عقله في النصوص فلا تسأل عنه بعد ذلك بأي واد يهلك. وأهل السنة ولله الحمد اعتقادهم في هذا ظاهر ومعروف لنا ولله الحمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل في هذه المسألة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. وهكذا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، لا بد ذلك من الحديث الذي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بما أخبر فيه. فأهل السنة والجماعة طائفة النادية المنصورة يؤمنون بذلك كله كما أخبر الله جل وعلا به في كتابه، كما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الأحاديث إنما يردها أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والرافضة ومن نحوه. فحينئذ من تبع طريقه فقد هلك، لأنه ترك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع طريقة هؤلاء الضلال. فإذا اتبع طريقة هؤلاء كانوا هم أولياءه، نسأل الله العافية والسلام. فالواجب على العبد أن يؤمن بهذه النصوص، وإن نبت يعني وإن رآها نامية، يعني جاءت الأنظار نامية يعني مستوعبة مستغرة لم يتعود سماعها، فعليه أن لا يستوحش منها ما دامت قد رويت بالأسانيد الصحيحة، فقالها اعتقاد الأسباب عن بعضهم بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا، فإنه من رد شيئا فهو على شفا هلكه. لما؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا وقع في هذه الفتنة فلينتظر العذاب الأليم. قال أحمد: أتدري ما الفتنة؟ لأنه يقع في قلبه شيء من الزيغ فيحذر. فيجب على العبد المؤمن أن يؤمن بهذه الأحاديث، ما كان في القدر منها وما كان منها في الصفات عموما أو في الرؤية خصوصا، عليه الإيمان والتسليم. فلا يقول كيف يرى سبحانه وتعالى، ولا يقول كيف كتب على عبده كذا ولما لم يكتب له كذا، بل عليه التسليم. وهكذا غيرها من بقية الأحاديث. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بها ولا يعترف عليها ما دامت لأنه لا يكتفي هو، فقد تأتيه الشبه ويعجز عن ردها وتعلق بقلبه فيعجز، وإذا هلك كانت هذه الثمرة نتيجة دخوله في الخطام والمجادلة، لأن هذه الطريقة ليست طريقة عن السنة. طريقة عن السنة يناظرون في حدود، يناظر العالم المتمكن إذا رجع المطلع على المفسدة فيظهر الحق ويهتدي الخلق ويفلت الخطر ويقطع داله وترفع وترفع راية أهل السنة. ما إذا لم يكن في هذا مطلع فإنهم لا يناظرون، يبينون الحق ويسكتون ويبغون. لما؟ لأنك إذا خاصمت وناظرت وأنت غير أهله فربما تضعف حجته كما قلنا، وربما سمع الناس الشبه التي يلقيها هؤلاء المبتدعة ولم يسمعوا أو لم يفهموا ردك أنت عليهم، فتعلق بقلوبهم الشبهة ولم يفهموا الرد عليها أو يكون الرد أضعف فيضيعون ويضيعون بسببك. الواجب على العبد أن يبتعد عن هذا، فالمجادلة والمناظرة بإظهار حق هذه باء، والمخاطبة لا لثمرة ترجى هذا باب آخر. فعلى العبد أن يبين السنة كما قال أحمد رحمه الله ولا يخاصم عليها. لماذا؟ لأن الثمرة هنا معظم، مجرد أن تقول للإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وأنت تقول بكذا، فإن الناس حينما يسمعون هذا يقع في قلوبهم تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع في قلوبهم محبتهم له وتعظيمهم له، لأنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستهجنون المخاطب لأنه يقول أقول أنا، فلا تزيد على هذا لأنك تبعد حجتك وموقفك. ولهذا قال أحمد يبين السنة ولا يخاطب عليها، يكتفي بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هناك داعي للمناظرة صحيح، فإن بعض أئمة الإسلام قد ثبت عنهم مناظرة من وقع في شيء من هذا وظهروا عليهم ولله الحمد. ما علمنا مناظرة قامت بين أئمة السنة ومن خالفهم إلا وكانت الحجة القائمة لأهل السنة على هؤلاء المخالفين. نعم.
قال رحمه الله: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار
ويؤمن بالآثار. قال رحمه الله: ولا يتعلم الجدال، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه، على الجدال وأقسامه والآثار الواردة فيه والأدلة الواردة فيه أيضا. قوله رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية هذا تقدم الكلام عليه، والقرآن أضاف هنا أيضا القرآن وغيرها، فالقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، القرآن كلام الله جل وعلا، تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مسألة عظيمة، وقد ابتلي فيها أهل الإسلام والإيمان وأئمة السلف رحمهم الله تعالى ابتلاء عظيما، وهي مسألة شهيرة، محنة أئمة السنة مع أهل الاعتدال في هذا معروف أمرها، فعلى العبد أن يؤمن بالقرآن وأنه كلام الله المنزل تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. وقرأه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه منه أصحاب رسول الله أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين، وحملوه وبلغوه إلينا. قال جل وعلا في هذا قرآنا عربيا غير ذي عوج، جاء عن ابن عباس أنه قال بقوله عربيا غير ذي عوج، قال غير مخلوق، قرآنا عربيا غير ذي عوج، القرآن كلام الله، ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مرضوا جعل وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه في القلب نحتفظه، وكل آلاتنا مخلوقة وكل أفعالنا مخلوقة، وكذا آلاتنا الرب والأقلام والمدن، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو تبقى، فهو كلام الله المسترد، والواقفون كشر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة، والله جل وعلا يتكلم ولم يزل متكلما، والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه حق بلا إبرام، يقول ابن القيم رحمه الله. ولعلنا معشر الإخوة نقف عند هذا ونعود إن متعنا الله جل وعلا وإياكم في الحياة في لقائنا الأحد المقبل، نستكمل ما يتعلق بالكلام على القرآن وما يتعلق بالكلام على الهداية. فالمسألة مهمة جدا في هذا الباب، أعني الباب الهداية، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، كما نسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يزيدنا علما وأن يعلمنا بما وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير شيخ محمد، الأسئلة نرجعها إن شاء الله إلى جلسة أخرى.
الذي تحبون.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الأمر عائد إليكم.
بارك الله فيك.
الذي ترونه نحن نوافقكم عليه.
جزاك الله خير وبارك فيك.
وإياك حياكم الله وإخواننا في جميع.
يبلغ إن شاء الله. حياكم الله.